مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم.
الخامسة صباحا بتوقيت باريس. صباح مونتي كارلو الدولية، متواصل معكم دائما حتى الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نتوقف الآن مع نشرة جديدة، نشرة إخبارية طبعا، من إعداد وتقديم رولا بحيدر.
وفي أبرز عناوينها: اختتام أعمال القمة العربية 32 باعتماد إعلان جدة، وسوريا تأمل في بداية جديدة وسط ترحيب بعودتها إلى جامعة الدول العربية. واشنطن تستهدف روسيا بعقوبات جديدة تشمل مئات الأفراد والكيانات. تغييرات على رأس الجيش والدولة في السودان بعد أكثر من شهر على الحرب. لبنان يتسلم مذكرة توقيف دولية بحق حاكم المصرف المركزي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، اختتمت في مدينة جدة السعودية أعمال القمة العربية 32 بإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موافقة المشاركين على البيان الختامي للقمة. بحثت هذه القمة القضية الفلسطينية والأزمة السودانية إلى جانب ملفات اقتصادية، كما شهدت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما، وأيضا مشاركة الرئيس الأوكراني. ولي العهد السعودي أعلن اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين القمة المقبلة. من جدة، موفدة مونتي كارلو الدولية سعد الصبري.
قمة الهدوء والتوافق، هكذا وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية قمة جدة خلال المؤتمر الصحفي الختامي، موضحا أن التفاهمات التي سبقتها وتخللتها ونتجت عنها ميزتها عما سبقها، لكن التفاهمات التي تحدث عنها أبو الغيط لم تمنع المتابعين من ملاحظة خروج أمير قطر قبل كلمة الرئيس السوري، ونزع الوفد السوري لسماعات الترجمة أثناء حديث الرئيس الأوكراني، واقتناص روسيا الفرصة لإظهار حسن نواياها. ولم تحل أيضا القمة التوافقية دون طرح الإعلام تساؤلات حول ضمانات تنفيذ بنود إعلان جدة التي تجاوزت 30. وفي رده على أسئلة بعض الصحفيين، أشار أمين الجامعة إلى تشكيل لجان متخصصة ومسارات تضم في معظمها مصر والسعودية والجامعة العربية، تكرر لقاءاتها التشاورية مستقبلا إلى حين الخروج بحلول في ملفات السودان وفلسطين واليمن وليبيا وأيضا سوريا. سعد الصابري، جدة، مونتي كارلو الدولية.
الرئيس السوري بشار الأسد أعرب أمام القادة العرب عن أمله في أن يكون الاجتماع بحضور دمشق بداية مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك، ورحب القادة العرب في الجلسة الافتتاحية بالأسد بعد غياب استمر أكثر من عقد. من جهته وبدون إعلان مسبق، حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا القمة. زيلينسكي وفي خطاب ألقاه أمام قادة الدول العربية اتهم زعماء عرب بغض الطرف عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد لإنقاذ الناس من السجون الروسية. كما قال: ما الرسالة التي أرادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في دعوة الرئيس الأوكراني لإلقاء كلمة في مستهل القمة؟ نستمع إلى مقاله عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية.
بالنسبة لحضور الرئيس زيلينسكي، أنا في تقديري أن هذا الحضور يعني يوجه رسالة بأن من قبل الأمير محمد بن سلمان الذي قام بهذه المبادرة. هذه الرسالة تقول بأنه المملكة العربية السعودية ربما تريد أن تقوم بدور وساطة بين أوكرانيا وروسيا بحكم العلاقة بين الجانبين. الأمر الآخر، هناك حاول من قبل الأمير محمد بن سلمان لتخفيف الغضب المغربي على السعودية وعلى الدول العربية. الأمير محمد بن سلمان حريص على أن يوصل هذه الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية، ويقول نحن لسنا في المخندق الروسي كليا، نحن نحاول أن أيضا نتفهم الموقف الأوكراني. وربما بعد هذه الزيارة تكون هناك جهود، وخاصة من المملكة العربية السعودية، للتوسط بين الجانبين لإنهاء هذه الحرب.
عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية، وكان يتحدث لليار الأبشارة. ولكن كيف سيؤثر أو ستؤثر دعوة الرئيس الأوكراني على مستقبل العلاقات الروسية العربية؟ سؤال يجيب عنه الأستاذ الجامعي والدبلوماسي السابق الدكتور سيرجي فوروبيوف، وهو يتحدث إلى هجيرة بن عدة.
لا، ما أعتقد يعني لا يؤثر العلاقة مع الرياض وعلى العلاقة مع القاهرة كمان. حتى ضروري نتذكر المستجدات في الأشهر قليلة الماضية، السعوديين والمصريين أيضا أعطونا إشارة واضحة فيما يخص رغبة المشاركة المصرية والمشاركة السعودية في منظمة بريكس، وهذا خير دليل على طبيعة العلاقة روسية السعودية وروسية المصرية. يؤثر ربما المستوى الدبلوماسي والتشاورات غير معلنة. يعني
الأستاذ الجامعي والدبلوماسي السابق دكتور سيرجي فوروبيو. ورئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى قمة مجموعة السبع التي بدأت بالأمس في اليابان. القمة مستمرة حتى الغد، وقد أعلنت منذ الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا للحد من إمكانات تمويل حربها على أوكرانيا. وواشنطن أعلنت توقيع عقوبات جديدة وفي تشديد لواحدة من أحد أشد منظومات العقوبات قسوة على الإطلاق. نجوى أبو الحسن.
العقوبات التي أعلنتها الدول السبع تتضمن فرض القيود على صادرات منتجات أساسية في ساحة المعركة، وحرمان روسيا بالتالي من التكنولوجيا والمعدات الصناعية الضرورية لحربها على أوكرانيا. الدول السبع تعهدت أيضا بالحد من الاتجار بالألماس الروسي واستخدامه، ويدر هذا القطاع مليارات الدولارات سنويا على روسيا. العقوبات لم تمسه حتى الآن، وحدها بريطانيا فرضت حظرا عليه، فيما الاتحاد الأوروبي اكتفى بالحد من الاتجار به بسبب معارضة بلجيكا التي تعد المركز العالمي للألماس. وتتناول محادثات الدول السبع أيضا الترسانة النووية لبكين، وقد اعتبر السبع تعزيزها هذه الترسانة مقلقا للاستقرار العالمي. ودانت المجموعة في الوقت ذاته الخطاب النووي غير المسؤول الذي تعتمده روسيا خلال حرب أوكرانيا، ودعت لعالم خال من السلاح النووي.
والتهديد بحظر الألماس الروسي يلقي بظلاله على الهند، حيث يتم صقل 90% من ألماس العالم. عودة إلى نجوى أبو الحسن.
تتمركز صناعة الألماس في مرفأ شيرات الواقع في ولاية جوجرات في أقصى غرب الهند، حيث ينتشر حوالي 4000 معمل، ويتم تقطيع وصقل 90% من ألماس العالم. المعدن الثمين مستورد في مجمله من روسيا، لكن هذه الصناعة التي يعتاش منها نحو مليون شخص انتكست منذ غزو أوكرانيا، وانهارت صادرات الألماس الهندي المصقول بسبب امتناع السوق الأمريكي والأوروبي عن استيراد الألماس المستخرج في روسيا. وتتخوف نقابات العاملين في قطاع الألماس من انهيار الطلب وتفشي البطالة، وأشارت إلى انتحار 8 عمال خلال أسبوعين. هذا فيما تسعى مجموعة الدول السبع لخنق قطاع الألماس الذي يدر مليارات الدولارات سنويا على روسيا.
يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، كما أعلن مدير مكتبه في تصريحات متلفزة. وقد أبلغ بايدن قادة مجموعة السبع أن واشنطن ستدعم تسليم طائرات حربية متطورة بما يشمل مقاتلات F-16 لأوكرانيا، وستدعم جهود تدريب طيارين أوكرانيين، كما أعلن مسؤول كبير في البيت البيت الأبيض زيلينسكي رحب بهذه الخطوة واعتبرها قرارا تاريخيا. هذا وتستمر المعارك على الجبهات الأوكرانية حيث يحاول الجيش الروسي السيطرة على المزيد من المناطق الأوكرانية، هذا فيما تستمر قوات كييف في مقاومة الزحف الروسي بدعم عسكري من الغرب. نضال شقير.
المركز الأساسي للمعارك في أوكرانيا لا يزال عنوانه الأساسي بخموت، حيث تشهد أنحاؤها حرب شوارع وقتال شرس. وفي آخر التطورات الميدانية صرح قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين بأن السيطرة على مدينة بخموت حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر غير مرجحة في الأيام المقبلة، وأشار إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة وبالأخص في محيط ساموليت. في موازات ذلك قال الجيش الأوكراني إن القصف مستمر بشكل شبه يومي وأن الدفاع الجوي صد هجوما جويا روسيا جديدا، مما أدى إلى تدمير 19 من الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك من أصل 28 جرى إطلاقها. هذا فيما ذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مليار أن القوات الروسية حققت بعض المكاسب داخل مدينة بخموت لكنها لا تسيطر عليها وأن القتال يتواصل.
وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أعلن من لشبونة أن أوكرانيا ترفض أي وساطة سلام مع روسيا، لا تستبعد منذ البداية أي خسارة للأراضي الأوكرانية أو وقف للقتال. كوليبا كان يتحدث بعد اجتماع مع نظيره البرتغالي جاو غوميش كرافينيو. تواصلون الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. تجدد الهجوم الجوي على العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة بحر المجاورة بالأمس مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الخامس، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها العالقون والنازحون من المدنيين. وقد اتخذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان خطوة لافتة، حيث أقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم. النجوى بن مبارك.
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بإعفاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، وقرر تعيين مالك عقار في ذلك المنصب إلى جانب تعيين الفريق أول شمس الدين كباشي في منصب القائد العام للقوات المسلحة مع تكليف مساعدين له. وتأتي هذه التغييرات على رأس الدولة فيما تستمر المعارك العنيفة في الخرطوم وفي إقليم دارفور عند الحدود مع تشاد، حيث يشارك مقاتلون قبليون ومدنيون مسلحون في هذه المعارك التي أوقعت يوم أمس حوالي 18 قتيلا، فيما شهدت مدينة أم درمان قصفا جويا إضافة إلى اشتباكات. ويرى مراقبون أن صعود عقار إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لن يؤثر على الوضع العسكري للجنرالين المتحاربين، خاصة في ظل تعثر المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية. ووفقا للأمم المتحدة فإن الحرب التي اندلعت في 15 من الشهر الماضي أوقعت حتى الآن قرابة 1000 قتيل وأدت إلى نزوح ولجوء أكثر من مليون سوداني، وبات ما يزيد عن نصف السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
شددت حكومة جنوب السودان على أنها تلعب دورا محايدا في الجهود الرامية لوقف القتال بعدما احتجت الخرطوم على استضافتها مبعوثا من قوات الدعم السريع. أكد المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية إصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ما حدود تدخل الشرطة الدولية الأنتربول في هذه الحالة؟ سؤال يجيب عنه توفيق برقو المختص في الشؤون الأمنية بمعهد الدراسات السياسية بجامعة ليون.
بالنسبة للإيقاف في صورة وجود إنابة عدلية تمر عن طريق الأنتربول، ولكي يقع تسليم شخص يجب أن يكون داخل حدود دولة لها علاقات مع فرنسا والتي تقبل في قانونها أن يقع طرد أي شخص أو تسليم أي شخص في صورة ما إذا صدرت ضده إنابة عدلية من فرنسا وتكون تبعا لذلك تمر عن طريق الأنتربول. ولكن لا ننسى كذلك أن الشخص موجود الآن في لبنان وأن الدولة اللبنانية لا تعتقل ولا تبعث بأبنائها خارج حدود الوطن. وكذلك ليس بمجرد أن الأشخاص وقع تتبعهم أمام انتربول تكون هنالك شيء أوتوماتيكي لإيقافهم أو حتى لتسليمهم، باعتبار هنالك عدة مراحل قضائية يجب استوفاؤها وقد تدوم المدة طويلا جدا.
توفيق برقو المختص في الشؤون الأمنية بمعهد الدراسات السياسية بجامعة ليون. بهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.